والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد يا الأحبة، فهذا درسنا الثالث من دروس هذه الدورة الأولى من أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موفقة ومباركة إن شاء الله مع مادة الحديث الأربعون في الأحكام للحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده.
الحمد لله الموفق، والله عز وجل هو الذي يوفق إلى سبيل الرشاد، فالتوفيق من الله والهداية من الله وأيضا الإضلال من الله، كما ذكر الله عز وجل أن منه الهداية ومنه الضلالة أي الإضلال، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانه: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الهداية والضلال ليست من الله سبحانه وتعالى، بل العبد هو المهتدي استقلالا وهو الضال استقلالا، ولا مشيئة ولا إرادة لله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم. إذن ما موقف الفرق من نسبة الهداية والضلال للرب سبحانه وتعالى؟ الجواب: أما المعتزلة فإنهم يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، فالعباد هم المستقلون بهذا، ولهذا فالهداية والضلال من العبد لا من الرب، ولو نسب إلى الله عز وجل ذلك لكان ظالما، إذ كيف يهدي قوما ويضل آخرين؟ هذا مختصر مذهب المعتزل. إذن نقول مرة ثانية بالنسبة للإخوة المبتدئين، بالنسبة للهداية والضلال، نقول المعتزلة وهم فرقة ضالة من فرق التي تنتسب الإسلام، وهي فرقة ضالة تقدم عقلا على نقل، ولهم أصول متعددة كلها أصول ضلال، ينكرون الصفات ولا يؤمنون بالقدر، غلاتهم ينكرون العلم، ومتوسطتهم ينكرون الإرادة والمشيئة لله عز وجل في أفعال العباد، ويقولون بإنفاذ الوعيد وأن الله عز وجل يجب عليه عقاب العاصي، ولهذا العاصي عندهم إذا مات دخل النار ولا يخرج منها أبدا، ويجب عليه إثابة المطيع. ومن عقائدهم أيضا أن مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين منزلتين، فيخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين منزلتين. ومن عقائدهم أيضا الخروج على السلاطين الظلمة الجورة والإنكار عليهم بالسيف، هذه أبرز عقائد المعتزلة وأصول المعتزلة. أعود ثانية فأقول: ما أبرز أصول المعتزلة؟ أولا إنكار الصفات، ف فيؤمنون بالأسماء وينكرون الصفات ويعطلونها. فأسماء الله عز وجل عندهم أعلام لا معاني لها، لا صفات له. الأمر الثاني من أصولهم أنهم ينكرون القدر، غلاتهم ينكرون العلم، ومتوسطتهم ينكرون الإرادة والمشيئة، ويقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعاله. وثالثا يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو باق على إيمانه ولا هو داخل في الكفر، يسمونه الفاسق فاسقا، لكن ليس الفاسق الملي. ومن أصولهم أيضا إنفاذ الوعيد، يرون أن الله يجب عليه أن يثيب، أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار. ولهذا يرون خلوده في النار. ومن أصولهم أيضا الخروج على أئمة الجور والإنكار عليهم بالسيف. ولهذا يا إخواني يا من تسمعون، الذي يرى الخروج على أئمة الجور هذا خارجي معتزلي، خارجي إن كان يكفر هؤلاء، ومعتزلي كذلك إذا كان يرى أنهم خرجوا من الإيمان إلى من الإيمان ولم يدخلوا الكفر في منزلة بين المنزلتين. المهم أن هذا منهج الخوارج المعتزل. أهل السنة لا يرون الخروج على أئمة الجور أبدا، بل الصبر. يبقى هذا مذهب المعتزلة في مسألة الهداية والضلال. قابلهم الجبرية فقالوا كل ذلك من الله، ولا ينسب شيء للعبد البتة، فالعبد مجبور على فعله، هذا معتقده. وأهل السنة والجماعة يرون أن الهداية والضلال من الله سبحانه وتعالى علما وتقديرا، وأن العبد هو السالك للطريق، فهو الآخذ بطريق الهداية أو الآخذ بطريق الضلالة باختياره بما عنده من إرادة ومشيئة. فالهداية والضلال عند أهل السنة والجماعة تجتمع فيها الإرادتان، إرادة الرب سبحانه وتعالى وإرادة العبد. قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يأتي التوفيق يهديه الله لهذا السبيل، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، يأتي الإضلال. قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، أي بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه بسبب زيغه، والذين اهتدوا زادهم هدى بسبب أنهم سلكوا طريق الهداية. ومن هنا ينتفي الظلم عن الله، لأن الله كتب الهداية وكتب الضلال لهذا وذاك، ووفق هذا وخذل هذا بناء على علم الله عز وجل السابق باستحقاق العبد للهداية أو للضلال. هذا باختصار. يبقى إذن سؤال بالنسبة لمسألة الهداية والضلال، اذكر مذاهب مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة والمذاهب التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. إذن من الموفق؟ الله. ومن الهادي إلى سواء السبيل؟ الله. فسنيسره لليسرى. طيب بناء على ماذا؟ على علم الله باستحقاقك وبما سعيت أنت بإرادتك واختيارك ومشيئتك. التي هي تابعة لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يشعر فينا الإنسان بجبر. من الذي جعلك تسجل في أكاديمية الرشاد؟ علمت أنه قدر عليك هذا؟ أبدا، بحثك وحرصك، وهذا من توفيق الله لك، فوفقك الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا من الله عز وجل. الله يوفق، إذا علم من عبده خيرا وفقه. ولهذا كما قال الطحاوي: يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. فأفعاله سبحانه دائرة بين الفضل وبين العدل. نعم.
وأشهد أن محمدا
الحمد لله.
قال الشيخ: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته،
الموفق لسلوك سبل رشده، فسنيسر اليسرى. نعم.
المنعم بشمول رحمته وسعة
المنعم إفنه. هذا من باب الإخبار وليس من أسماء الله. هل من أسماء الله المنعم؟ الجواب لا، هذا إنما هو من إخباره سبحانه وتعالى. نعم.
المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم.
ورحمة الله عز وجل صفة له، وهذه الرحمة لها اعتباران. رحمة الله لها اعتباران. الاعتبار الأول من جهة اتصاف الله بها، وحينئذ تكون صفة ذاتية لا تنفك عن الله. والاعتبار الثاني باعتبار إيصالها للمخلوق، وهذه صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إذن الرحمة لا اعتباران، اعتبار من جهة اتصاف الله بها، وهذه صفة ذاتية. ولهذا يقال ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. فالصفة الموجودة في هذا الاسم من الرحمة ذاتية. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وأما الرحمة التي في المخلوق فهي رحمة مخلوقة. ومن هنا هل يقال الجنة مستقر الرحمة؟ هل يقال الجنة مستقر الرحمة، أن يجمعنا ويككم في مستقر رحمته؟ الجواب نعم، لأنه قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أي المخلوقة. فما في الجنة مخلوق، والله عز وجل يرى في الجنة لكن لا يحل فيها سبحانه، لأن الله لا يحيط بشيء من المخلوقات. هذه أمور دقيقة يا أخواني، أرجو أن تنتبهوا إليها، بارك الله فيكم. نعم.
أحمده
حق حمد،
أحمده حق حمده،
وحق الحمد أبلغه وأكثره. والحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى بما استحقه من صفات الكمال، مع التعظيم والمحبة. والله عز وجل يحمد على أمور: الأول على أي شيء يحمد ربي؟ يحمد سبحانه وتعالى على كل حال وكل شيء. أبرز ذلك يحمد الله عز وجل على كمال ذاته، إذ ليس كذاته ذات وليس كمثله شيء، وعلى كمال ربوبيته، وعلى كمال ألوهيته، وعلى كمال أسمائه وصفاته، وعلى كمال شرعه، وعلى كمال قضائه وحكمه. يحمد الله عز وجل على كل شيء. طيب، هل يجوز أن أقول ولا يحمد على مكروه سواه؟ الجواب: لا تقل هذا، فإن أصبت بمصيبة قل الحمد لله على كل حال، وإن كانت نعمة فقل الحمد لله رب العالمين. يبقى عندنا عبارتان الآن: هل نقول لا يحمد على مكروه سواه، ما حكم ذلك؟ وعندنا العبارة الأخرى: جمعان الله وإياك في مستقر رحمته. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده
وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. اكتبوا هذه إخوة المبتدئون، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب لو قلنا لا خالق إلا الله، هذا صحيح من معانيها، لكن ليس هو المعنى الأخص، لأن المشركين يعتقدون أنه لا خالق إلا الله. فلو قلنا لا خالق إلا الله وهم يقولون لا خالق إلا الله، إذن هم على لا إله إلا الله. وما الفرق بيننا وبينهم؟ إننا نريد معنى يحدث فارقا. فما المعنى الذي يحدث الفارق بيننا وبين أبي جهل وأبي لهب؟ أننا نقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود نفيا لجميع المعبودات التي تعبد من سوى الله، من سوى الله فهي باطلة، إلا الله إثبات العبادة لله. إذن ما ركن كلمة التوحيد؟ لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. النفي في لا إله، والإثبات في الله. ولهذا لا يصلح أنت أن تذكر لا إله لا إله لا إله مرات ثم تعود فتقول إلا الله إلا الله إلا الله، ما يجوز. وهل هناك قوم يقولون لا إله لا إله وبعدين يقولون إلا الله إلا الله؟ من هم؟ مسلمون ولا كفار؟ لا مسلمون. من هم؟ هذا ذكر جماعة التبليغ. فجماعة التبليغ من أذكارهم هذا، يقولون لا إله كم مرة، إلا الله كم مرة. إنما الذكر الصحيح هو من جمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم محض، ولأن الإثبات وحده لا ينفي المشاركة. إذن ما الذي يثبت العبودية لله وينفيها عما سوى الله؟ النفي والإثبات. إذن لابد أن نقول لا إله إلا الله. التبليغيون يقولون لا إله لا إله لا إله، وبعدين يعودون فيقولون إلا الله إلا الله إلا الله، فهل يجوز هذا الذكر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه فصل بين النفي والإثبات، والجملة لا بد من تكامل ركنيها النفي والإثبات. طيب سؤال، هل يجوز ذكر الله بالاسم المفرد الله 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 الله؟ الجواب لا يجوز. ما الدليل؟ لأن ذكر الله لم يرد به لا كتاب ولا سنة، ولأنه لا يدل على كمال ولا نفي نقص، إنما الوارد في السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، هذا الوارد وغيره. طيب لقائل أن يقول جاء في القرآن في سورة الأنعام قل الله قل قل الله، نقول هذا الآية تقول ومطلعها يقول قل الله، هذه آية ولا هذه بعض آية؟ هذه بعض آية في معرض ماذا؟ في معرض الجواب عن قول قل الله، أي قل الله أنزل كذا وكذا، قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل الله أي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وغير ذلك من المعاني. يبقى هذا الله جملة وليس لفظا مفردا. طيب هل يجوز ذكر الله بالضمير هو 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 كما تذكر الصوفية؟ الله الله ذكر الصوفية، وهو هو هو ذكر الصوفية، ولهذا منتشر عندنا في مصر ماذا؟ ياهو، صح؟ ياهو، ما يصلح ياهو، هو ذا من ذا، هو ذا من ذا، من هذا الذي سيجيبك هذا؟ ياهو ليس من أسماء الله ولا من الإخبار عن الله، لكن هو الله أحد، قل هو الله أحد، فما يصلح هو هو هو، هذا ذكر الصوفية ما يصلح. يبقى إذن لا يصلح فصل النفي عن الإثبات، ولا ذكر الله مفردا، ولا ذكر هو هو. إذن ماذا نذكر؟ لا إله إلا الله. واضح يا إخواني؟ وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي
بعهده. شهادة من اعتصم به في صدره وورده، شهادة مستيقن شهد وعلم وأيقن وبلغ، شهادة تطابق فيها الظاهر مع الباطن. فما حكم من قالها ظاهرا وجحدها باطنا؟ الجواب كافر منافق. وما الحكم من اعتقدها باطنا ولم يقلها ظاهرا مع عدم وجود المانع؟ كافر، كافر عون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن من المؤمن؟ من قالها بلسانه واعتقدها بقلبه. يبقى إذن ما تقسيم الناس باعتبار الإيمان والكفر في الشهادتين؟ نقول ما تقسيم الناس باعتبار الشهادتين؟ نقول مؤمن وهو الذي قالها بلسانه واعتقدها بقلبه، الثاني منافق وهو الذي قالها بلسانه وجحدها بقلبه. كافر وهو الذي اعتقدها بباطنه ولم يتكلم بلسانه، هذا كافر كفرا ظاهرا وإن اعتقدها باطنا، والمنافق كافر كفرا باطنا وإن قالها ظاهرا، وكافر ظاهرا وباطنا وهو من لم يقولها ولم يعتقدها، يكون كافرا كفرا ظاهرا. فما تصنيف الناس باعتبار لا إله إلا الله؟ انظروا يا أخواني، وحدة وحدة معكم، وحدة وحدة، هذه إن شاء الله لن تتكرر، وهي تعليم للمبتدئ وتذكير للمتعلم. وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد كذلك شهادة ظاهرة وباطنة، وأيضا تصنيف الناس في الشهادتين كتصنيف في شهادة محمد رسول الله كتصنيف الناس في شهادة لا إله إلا الله، ولهذا نقول تصنيف الناس في الشهادتين. طيب، صلى الله محمدا هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد، وهو الماحي والحاشر، عبده ورسوله، عبده فهو عبد ليس ربا، ورسوله فليس مكذبا فهو الرسول وهو النبي، لأن الله أوحى إليه بشريعة وبلغها إلى قوم مخالفين وأيد بالآيات والبراهين وجاهد الجهاد المبين. ما الذي أفاده الوصفان هنا عبده ورسوله؟ الجواب، أما عبد فأفادت الرد على الغلاة الذين يجعلون مرتبة النبي كمرتبة الرب ويرفعونه فوق بشريته فيسألونه تدريج القربات مدد يا رسول الله، ولا يطلب إلا من الله، ويقول ليس له ظل وبوله طاهر، هذا غلو. طيب ورسول؟ رد على الجفاة الذين كذبوه وانتقصوه، يبقى عبد رسول ماذا أفادته؟ سؤال. كل الأسئلة اللي احنا طرحناها عليكم هذه أسئلة، هي أسئلة الدرس. فما الذي أفاد الوصف أن عبده ورسوله؟ أفاد ذلك الرد على طائفتين، الجفة والغلاة. طيب سؤال، هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ الجواب نعم، هناك فرق بين الرسول والنبي على الصحيح. طيب وما الفرق؟ كلام كثير لأهل العلم، أقربه ما رجحه شيخ الإسلام بأن الرسول من أوحي إليه بشريعة إلى قوم مخالفين وأيد بالدلائل والبراهين، وأما النبي من أوحي إليه بأمور قد تكون بشريعة من سبق وقد تكون جديدة، ولكن إلى قوم موافقين كالعلماء في هذه الأمة. فالأنبياء يجددون ولا مانع أن يوحى إليهم بالشيء، والدليل على التفريق بين النبي والرسول ما قاله الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. واضح يا إخواني؟ واضح. الوفي بعهده صلى الله عليه وسلم وفى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. الصلاة على عبده ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي وعلى عباد الله؟ الجواب أرجح الأقوال ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، قاله أبو العالية رحمه الله. هذا معنى الصلاة سواء على النبي أو على غير النبي. سؤال، هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يجوز الصلاة على غير النبي من غير اتخاذ ذلك شعارا، من غير اتخاذ ذلك شعارا. يعني ما نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، علي صلى الله عليه وسلم وهكذا دائما. إنما يجوز الصلاة على غير النبي من غير اتخاذ شعارا في موضعين: إذا وقعت الصلاة على المصلى عليه تبع لرسول الله مثل السياق الذي معنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أو عند أداء صدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم، اللهم صل على آل أبي أوفى. سؤال، هل ما نقرأ عنه في الكتب فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام من كلام أهل السنة والجماعة؟ الجواب ليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة، إنما هذا من وضع الشيعة، ولا يجوز أن نختص عليا بشيء من ذلك. طيب وأصحابي، ما من الصحابي؟ الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي. طيب ومن التابعي؟ من اجتمع بالصحابي؟ إذا اجتمع بالصحابي فهذا التابعي. نعم. وبعد
فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك وخرجتها مما خرجه.
على مشروعية الاستخارة، والاستخارة وردت بها السنة، وقد كان النبي يعلم الصحابة الاستخارة، وهو في الأمر الذي لا يدري الإنسان عن خيره من شره يلتبس عليه. أما ما بان حكمه فلا تستخير فيه. واحد يستخير أن يصلي الظهر أم لا؟ لا. واحد يستخير أن يصوم رمضان أم لا؟ لا. نعم.
وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني
يعني
بها
وإياك. يعني انفرد به أحدهما، انتقيت لك بهذا شرطه في الأربعين. ما شرط الحافظ المنذر هنا في الأربعين؟ شرطه الصحة مما رواه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما. نعم.
راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين.
إشارة إلى قصدي من هذا التصنيف، وهذا الواجب على العالم إذ يصنف، والطالب إذ يحفظ، والشيخ إذ يدرس. الرغبة إلى الله عز وجل فيما عند الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
نعم.
ما معنى قول وسعة رفده؟
رحمته وعطائه وجوده وكرمه.